أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أولياء الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطرق. من الفوارق على الاتحال التي مرت بنا في بين صحة الكتاب وصحة الطرق قبل، يعني لا نذكر الفارق الرابع، مر بنا أن الصحة عند القدماء تأتي بمعاني أربع، يعني صحة الطريقة وصحة الراوي بمعنى الصفات العملية له أو الصفات العلمية أو مضمون ما يرويه أو على إتحال موقف الأصحاب تجاه رواياته، يعني موقف الأصحاب العملي، هل تلقوا رواياته بالعمل أو أعرضوا عنها وما شابه ذلك. ومر عليه اتحال أن هناك صلة وطيدة بين صلة وطيدة بين الصفاء الحيثيتين الأوليتين من صحة الطريق، يعني الصفات العملية والصلاة والصفات العلمية. ولعل مر بنا مرارا أن الصفات العلمية للطريق، يعني علمية الراوي، تؤثر في ضبط ودقة الراوي في نقل الرواية، دقة العلمية الراوي. الآن علميته بالمضمون أو علمه بآليات النقل أو ما شابه ذلك، كل هذه أمور مؤثرة في درجة دقة الراوي وضبطه للرواية. فلا يكفي ولا يغني صدق لهجة الراوي إن لم يكن ضبطا. وكأنما يعني الصدق الخبري والإتقان، الصدق الخبري لا يكفي فيه الصدق المخبري، الصدق الخبري كفعل لا يكفي فيه الصدق المخبري إلا الحيثية الفاعلية فقط من جهة الصفات العملية، بل لا بد من وجود توفر الصفات العلمية. الصفات العلمية مؤثرة جدا، نظير ذلك على كل ما هو مقرر أيضا في افترض العدالة في الرئيس أو المدير أو ما شابه ذلك، كما في تعليل النبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام: إني حفيظ عليم. حفيظ الصفات العملية، عليم لا الصفات العلمية. أي أو في مثلا وصف النبي موسى، طبعا وصف بنت شعيب للنبي موسى، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أمين من جانب، لكن القوة كيف؟ القوة جانب خبروي أو جانب مثل من يرغب بالجانب العملي الإرادي بقدر ما هي آليات. فإذا لابد من توفر صفتين وليست صفة واحدة، صفتين من جانبين، صفات عملية وصفات علمية. الصفات العملية لا تكفي، لا تؤمن بمفردها، لا تؤمن عملية المطابقة والصدق، بل عملية المطابقة والصدق مرهونة بماذا؟ مرهونة بجهتين، بحيثيتين. فإذا نفس الصدق الخبري والمطابقة مرهونة إذن بهاتين الجهتين، هاتان الجهتان كلتاهما دخيلتان في حصول المطابقة، في حصول المطابقة وحصول الصدق والحجية بلحاظ المطابقة. فيمكن تفسير الحيثيات الخمس أو السبع في حجية الخبر أن هذه الحيثيات مجموعها دخيل في المطابقة، عوامل مجموع متعددة مجموعها مؤثر في المطابقة، مؤثر في المطابقة. فعندما يقال حجية الصدور، حجية جهة الصدور، حجية الدلالة، حجية المضمون، ما كذا كذا، يمكن تفسيرها، أحد التفسيرات لتعدد حيثيات وجهات الحجية أن يقال أن هذه الجهات كلها مؤثرة في النتيجة مجموعا في مطابقة المضمون، في مطابقة الخبر أو مضمون الخبر أو مفاد الخبر مطابقته للواقع. فالمطابقة للواقع عوامل عديدة مؤثرة فيه، إذا تمت شراءة تلك العوامل تتم عملية المطابقة، أما إذا تم بعضها ولم يتم بعضها الآخر الظل المطابقة أو حجية المطابقة غير مؤمنة.
العوامل دخيلة في أصل تحقق المطابقة
وعميلة دخيلة في إثبات المطابقة. ما هي أصل تحقق المطابقة وفرع تحقق المطابقة؟ والمطابقة عملية تحصل، هذه المطابقة التي عملية تحصل تؤثر فيها حيثيات وجهات متعددة.
شيخنا بعضها الجهة إثباتية، بعضها الجهة تنكيرية، حتى الراوي ينقل
الرواية
بشكل متقن فقط نحتاج
الأولى والثانية. أقول تستطيع أن تقول المضمون يمر يمر بعقبات، هذه العقبات إذا اجتازها يسلم المضمون أو تسلم المطابقة للواقع. فهذه الحجج يمكن تفسيرها بهذا المعنى، بمعنى أنه لتأمين سلامة وضمان مطابقة الخبر للواقع لابد هذه الحيثيات كلها تجتمع بهذا المعنى. ولا سيما على البيان الذي كررنا ذكره مرارا أن في الشريعة ليس لدينا حجة مستقلة بقول مطلق. الآن هذا بحث آخر، هذا بحث آخر تمت الإشارة سابقا أنه تراجعون مبحث التعارض، أن الترتيب في المرجحات بين المتعارضين لا بد منها أو ليس هناك ترتيب، في اختلاف مرت الإشارة إليه بين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والميزة حبيب الله الرشدي في ترتيب حيثيات وجهات هذه في ترتيب وحيثيات هذه الجهات. على أي حال هو بينها ترتيب. فنرجع إجمالا أن هذه إذن عوامل بناء على ما مر بنا من أن ليس هناك في البين لدينا حجية مستقلة بقول مطلق. الحجية دائما مجموعية، وهذه الحجية المجموعية في الحقيقة عبارة عن إذن تضافر حيثيات متعددة في الحجية على الطريق أو على الطرق للوصول للواقع، على الطرق للوصول للواقع. فنرجع على اتحال مثلا لاحظ الصفات العملية، يعني كون عادل، كون لا يتعمد الكذب، كون من جهة إرادته لا يدلس، لا يلبس، لا يدس، على مجرى الصفات العملية ضبط، إتقان، سمع، حفظ لا يقل عن الحفظ العادي، كذا فلان مهارة تظل أهل مجرى. أما صحة المضمون، صحة المضمون لاحظوا صحة المضمون، لماذا هذا المعنى الثالث مر بنا أمس، إن صحة الخبر عند القدماء لها أربع معاني. المعنى الثالث لصحة الخبر صحة المضمون. لماذا صحة المضمون لها دور عند القدماء؟ حقيقة صحة المضمون كما مر بنا في تنبيهات القضاء واليقين أن الشريعة هي عبارة عن منظومة ومجموعة، وأي قضية من قضايا الشريعة أو الدين ليست مبتورة منفردة مستقلة، وإنما هي ضمن ماذا؟ وإنما هي ضمن نسيج منظومة الدين، فلا بد لها من تناسب وتلاؤم وتوافق مع منظومة ومجموعة منظومة الدين. الصحة المضمون يعني تناسق هذه القضية الشرعية أو المقطوعة الشرعية مع كل منظومة الدين، وهذا معنى ما ورد متواترا بين الفريقين أن أكبر ميزان في الدين ما هو؟ العرض على الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وما خالف الكتاب والسنة فذروه. معنى الموافقة أو عدم المخالفة ما هو؟ يعني انسجام مضمون هذا الخبر مع ماذا؟ مع كل منظومة محكمات. طبعا ليس المقصود كل التفاصيل، المقصود المحكمات الأسس مع محكمات الكتاب ومحكمات السنة، مع محكمات الكتاب والسنة. ومعنى موافقته وعدم مخالفته هو هذا معنى صحة المضمون، هذا معنى صحة المضمون. فأحد الشرائط، وطبعا هذا أحد الشرائط صحة الخبر، حجية الخبر عندما يقال صحة مضمونه، مضمونه ليس بمنكر، من مضمونه يعرف لا ينكر، ما شبه ذلك، المراد به هذا توافقه وانسجامه مع محكمات الكتاب ومحكمات السنة. انسجامه يعني بنحو ليس فيه لا يرتطم بمخالفة ليس فيه شذوذ، لا يرتطم بمخالفة ليس فيه شذوذ، يعني يتسق ينسق يتناسق مع منظومة الكتاب والسنة. وهذا الشرط في الحقيقة ذكره القدماء ليس فقط في حجية الخبر عند التعارض كما قد يتوهم، هذا الشرط ذكره القدماء في حجية الخبر بغض النظر عن التعارض، بغض النظر عن التعارض أصل حجية الخبر لابد فيها أن تكون يكون مفاد الخبر ومضمون الخبر مطابق للكتاب والسنة موافق، أو يقال أن لا يخالف الكتاب والسنة، يعني من الشرائط الأولية للخبر نفسه. وهذا ليس الخبر أصلا من الشرائط الأولية لحجية كل إمارة، من الشرائط الأولية لحجية كل إمارة هو الموافقة للكتاب والسنة وعدم المخالفة للكتاب والسنة. الآن الموافقة ما هو معناها؟ عدم المخالفة ما هو معناها؟ هذا مبحث طويل الذيل، واختلف أساطين وفحول المذهب في تفسيره، معنى أنه موافقة الكتاب والسنة أو عدم المخالفة. ومرت الإشارة أن الأصحاب بحثوا في هذا في هذه الضابطة بحثوها في شرائط العقود، كل شرط بين المسلمين جائز أو نافذ أو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب والسنة. هناك بحثوا بحث مفصل، وهي الضابطة ضابطة جدا مهمة. لاحظوا كما هي ضابطة في علم الأصول في الإمارات والحجج، هي ضابطة في أين؟ في الفقه أيضا، في بحث الشروط النافذة في العقود والإيقاعات، وكذلك في بحث الشروط النافذة أو في النذور في النذر وفي اليمين وفي طاعة الوالدين وفي طاعة الولاة كلهم، في طاعة الولاة كلهم اللي هم وافق الكتاب فخذوه وما خالف فذروه. فدي أعظم ضابطة ثبوتية في الفقه، لما تكون ضابطة في الفقه في المعاملات، يعني ماذا؟ هي ضابطة ثبوتية، لأن أحكام الفقه أحكام ثبوتية وأحكام فقهية، وهي ضابطة في ماذا؟ في علم الأصول. علم الأصول هو إثبات، ففيه إثبات وفيه ثبوت طبعا، فيتبين أن هذه الضابطة أعظم ميزان في الشريعة ككل، موافقة الكتاب والسنة وعدم مخالفة الكتاب والسنة، ضابطة ثبوتية وضابطة إثباتية. وربما أشرنا بعض الشيء في تنبيهات القطع، ذكرنا هذه الضابطة، ذكرنا هذه الضابطة في ضمن تنبيه أن الحجج في الشريعة كلها ماذا؟ مجموعية. في نفس بحث الاطمئنان ذكرنا هنا أن الحجج مجموعية وليست انفرادية. ومن الشواهد التي مرت بنا إشارة إلى ذلك مثلا تأكيد القرآن واستنكار القرآن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، خطابا لليهود أو غير اليهود، مما يدل على أنه لما، لأن الكتاب مجموعة واحدة، مجموعة واحدة ما يمكن تفكيكها، سورة أؤمن بها سورة أخرى ما أؤمن بها، كيف يصير؟ هي مجموعة واحدة متناسقة مترابطة متلاحمة، وليست هي بنود متبعثرة متباعدة مستقلة منفردة عن بعضها البعض، ما يمكن. الذي أيضا من الآيات الأخرى، الذين جعلوا القرآن عظين، هو هذا معنى عظين، هو هذا معنى، يعني لا بد أن يكون مجموعي ولا يكون لا يكون أبعاضا، إذن مع بعض حجية مجموعية. كما أن في حديث الثقلين المعروف، حديث الثقلين حجية الثقلين معا، وليس حجية الثقلين أحدهما دون الآخر، ما لا يعقل. يعني الترابط، المعية، مجموع منظومي. ومرت الإشارة أن حديث الثقلين قبل أن يكون حديثا نبويا أصل حديث الثقلين في القرآن الكريم، كما بين ذلك أهل البيت عليهم السلام، أن حديث الثقلين في سور عديدة يشير إلى الثقلين، مثل سورة آل عمران، هو الذي نزل عليك الكتاب محكمات متشابهات وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو في سورة الواقعة، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، سورة العنكبوت، بل هو القرآن آيات محكمات في صدور الذين أوتوا العلم، سورة فاطر، عشرات السور متضمنة لمعية حديث الثقلين، حديث قرآن يعني، بين ذلك هذا البيت. فعلى كل معية الثقلين هو هذا، مع أن يقول لك هو الذي نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، لكن يريد يربطك يقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في سورة الواقعة يقول إن هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا بد من المعية. المعية إذن أمر أكد عليها في حديث الثقلين القرآني وفي حديث الثقلين النبوي، هي منظومة مجموعة محكمات القرآن في نفسها مجموعة، محكمات السنة النبوية في نفسها مجموعة، ارتباط محكمات السنة ومحكمات القرآن أيضا مع بعض مجموعة، بديهيات العقل كذلك، بديهيات الفطرة والوجدان والمشاهدة والشهود اللي هي الفطرة مع بعض شيء واحد نسق واحد. فإذا هذا أمر هيكلي بنيوي يجب ذكره في مبحث الحجج، وإن أغفل عن ذكره الأعلام، أغفلوا عن ذكر بلورة وإلا ارتكازا هم بانين عليه، هم يبنون عليه أن الحجج مجموعية. هذا معنى صحة المضمون. صحة المضمون يعني هذا المضمون ما يمكن أخذه وتلقيه بمنأى عن ماذا؟ عن محكمات الكتاب والسنة، قطعيات الكتاب والسنة، لابد من عرضه على قطعيات الكتاب والسنة، إن لم تكن هناك مطابقة تفصيلية لا أقل من عدم المخالفة الظاهرة. بحيث يكون ليس نشاز، يكون في تلاؤم وئام، فيكون ضمن المنظومة. لا سيما الأحكام ليست مبتورة عن بعضها البعض، يعني الأحكام دائما مترابطة. وهذا معنى أصول القانون، أن الأحكام طبقات تتوالد من بعضها البعض، مبادئ أحكامية، أسس أحكام، أصول الحكم، أصول القانون، تسميات متعددة لشيء واحد، مثل الفقه الدستوري، القوانين الدستورية، القوانين النيابية، القوانين الوزارية، القوانين البلدية، تتوالد أو تستخرج من بعضها البعض، تتوالد أو تستخرج من بعضها البعض، طبيعة القوانين هكذا. نعم. فإذن إذن الحجية منظومية. إذن معنى صحة المضمون هو هذا، صحة المضمون يعني حجية الخبر مجموعية، وليس حجية الخبر منفردة. وهذا شرط مهم، ليست حجية منفردة مستقلة مبتورة عن بقية الحجج، لا، لابد. أحد الانحرافات الكبيرة ذكرنا مرارا، أحد الانحرافات الكبيرة للخوارج أو للسلفية الآن الوهابية اللي هم خوارج الجدد، يأخذ حديث ويبني أن هذا هو الدين كله. شلون يصير؟ ما يصير. شنو هاي حديث واحد كأنما هذا هو الدين كله؟ شو القصة؟ وبقيت الأحاديث وبقيت أبواب الدين شلون؟ يعني دائما ينظرون بعين واحدة وتتعامى بقية عيونهم، ما يمكن. الدين هو مجموعة. وسيأتي إن شاء الله كلمات القدماء يشددون النكير، أصلا يقولون حسن هذا كيف يثبت الدين بخبر واحد؟ مقصودهم هذا، يعني أن هذا الخبر الواحد يمكن أن يستخرج منه كل شيء، بمنأى عن بقية الأخبار والآيات والدلائل الدينية. كيف يصير؟ غير معقول صناعيا وغير معقول حججيا. صحة المضمون، إذن الصحة بمعنى صحة المضمون هذا أمر لا بد من. الآن لاحظوا أن حجية الخبر بمعنى صحة المضمون، حجية الخبر بمعنى صحة المضمون هذا أمر من أكبر شرائط حجية الخبر، أكبر من عدالة الرواة. عدالة الرواة ماذا؟ صفاتهم العملية. أكبر من علمية الرواة. لو اجتمع لي زرارة ومحمد بن مسلم وابن أبي عمير وجميل بن دراج والحسن بن محبوب والفضل بن شاذان وحميد بن زياد النينوائي والكليني، كلهم أجمعون أكتعون وأتوني بخبر، أتوني بخبر ماذا؟ لا ينسجم مع محكمات الكتاب والسنة. هل نخرج بهذا الخبر عن محكمات الكتاب والسنة؟ هل يعقل أحد؟ أبدا. لماذا؟ لأن محكمات الكتاب والسنة ومحكمات السنة ومحكمات العقل ومحكمات الوجدان، مجموع هذه الحصيلة من المحكمات، اليقين بها أرفع بدرجات من عدالة هؤلاء الكبار الرواة. أرفع بدرجات من عدالتهم ومن علميتهم. تريدون نصعد الكلام زين؟ وقهوة زينة جيدة اليوم. محكمات الكتاب والسنة أعظم من حجية المعصوم سلام الله عليه الواحد. لماذا؟ لأن محكمات الكتاب والسنة عبارة عن حاكمي أول شيء ولاية الله، فرائض الله، وفرائض الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتخطى عليها، بل هو تابع طائع منقاد كما يقول الإمام علي بن موسى رضا، أن رسول الله تابع طائع منقاد لفرائض الله. محكمات الكتاب، بعض درجات محكمات الكتاب ومحكمات السنة ومحكمات العقل ومحكمات الوجدان الفطرة ترتبط بحاكمية الله، بولاية الله، هذه أعظم من ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم من صلاحيات الرسول. لذلك في أوصاف النبي صلى الله عليه وآله جاء بالحق وصدق المرسلين. لما؟ لأن المرسلين ليست من صلاحياتهم، شيء اتفقوا عليه هي من فرائض الله وولاية الله، لا نفرق بين أحد من الرسل لأنه ليست لهم، دي الصلاحية الأولى هي صلاحيات الله وولاية الله. لذلك هذه الفرق المنحرفة تدعي البابية والبهائية والقاديانية والدجلية واليمانية وكذا التسمية، هذه من الواضح أنها إبليسية وشيطانية، لأنها تتطاول على ولاية الله وأحكام الله القطعية التي لا يستطيع رسول الله أن يتجاوزها، فكيف بعد أناس عاديين؟ فمحكمات الكتاب والسنة درجة منها أعظم حجية، هي حجية الله، حاكمية الله، ولاية الله، فكيف بك خبر واحد يدني أو يفارق؟ إذا كانت طبقات الحجج هكذا، محكمات الكتاب والسنة اللي هي حجية الله، ولاية الله، ثم حجية الرسول، ثم حجية الأئمة تبعا، كيف تتصور أو تتوهم أو تظن بأن حجية خبر واحد ترقى تنبتر تنفصل عن كل هذه؟ هي دين جديد. لذلك بعضهم عبر القدماء هذا إن إذا عمل بخبر واحد بمنعه عن الكتاب والسنة هذا دين جديد. صحيح دين جديد، ولاية جديدة، والملاعين السلفية فعلا يبدعون دين جديد، جعلوا هذا محمد بن عبد الوهاب ومدري ابن تيمية جعلوه نبي جديد ولاية جديدة. وكذلك الخوارج، أحد تسمية الخوارج، لذلك لماذا سميوا مارقوا من الدين؟ والمتقدم لكم هذا يتقدم على ولاية الله والرسول، شلون يصير؟ والمتقدم لكم مارق، كيف يصير؟ معنى إذن الحجية منظومية، أن الحجج طبقات، هذا مر بنا تفسيره إذا يتذكر الأخوان، معنى أن الحجية مجموعية، الحجية طبقات، والبحث يحتاج إلى تتمات إن شاء الله. وصلى الله عليه صحة المضون، شيء عظيم خطير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.